الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66888 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع فقه الأذكار ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة. وهذا الذكر فيه فضل التسبيح وفضل ذكر الله، فيه فضل التسبيح وفضل ذكر الله تعالى، وفضل أن يلهج اللسان بذكره. ذكر اليوم الذي معنا ثابت في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، وفيه فضل ذكر من الأذكار. من السهل جدا أن يكثر الإنسان ذكر هذا الذكر، ومع خفة هذه الكلمات وقلة عدد حروفها إلا أنها ثقيلة في الميزان، حبيبة إلى الرحمن. يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان. فأطلق على هذه الجملة كلمتين، فقال كلمتان، وهي مع أنها كلمات، ومعنى كلمتان يعني جملتان. وعادة العرب وفي لغة العرب الجملة تسمى كلمة، كما يسمون القصيدة كلمة، فكما تقول أيضا كلمة التوحيد، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتطلق على الجملة كلمة. وها هنا جملة: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال كلمتان خفيفتان على اللسان، والمراد هنا سهولة الذكر للكلمتين، ليس فيهما تعقيد، يسهل على الذاكر أن يذكر الله بهاتين الكلمتين، ويسهل قولهما بكل يسر. فهنا شبه سهولة جريان الكلمتين على اللسان، وكأن أحدا يحمل حملا خفيفا من الأمتعة، فلا يتعبه ذلك الشيء المحمول فهو ليس بالثقيل. فهنا قال خفيفتان، كما يحمل الإنسان حملا خفيفا على اللسان، وقال ثقيلتان وهو ثقل على الحقيقة، يعني له وزن ثقيل، لأن الأعمال يوم القيامة توزن، لها ثقل ولها خفة فتتجسم، والخفة والسهولة أمور نسبية، وقد يكون معناها أن كلمتين، أن كل كلمتين من هاتين الجملتين خفيفة على اللسان. يقول ثقيلتان في الميزان، ثقيلتان في الميزان إذا وزنتا يوم القيامة فهما ثقيلتان لعظم الأجر والثواب المترتب على ذكر الله بهاتين الكلمتين. ومعناه أن الكلام ليس العبرة بكثرته في الذكر فقط، ولا العبرة بكثرة حروفه فقط، ولكن أيضا بعظم المعنى. فقد يقول الإنسان كلاما خفيفا سهلا عند الله يكون له وزن ثقيل، وقد يكثر الكلام ولا وزن له. فهاتان الكلمتان يعني الجملتان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، مع صغرهما وخفتهما وسهولة ذكرهما، إلا إنهما ثقيلتان في الميزان يوم القيامة. فمعناه أن الثقل ليس عن كثرة الكلام، ولكن العبرة بعظم الكلام المقول، فمعناهما عظيم. ثقيلتان في الميزان أثبت الحديث أن الميزان حق يوم القيامة، يوضع الميزان توزن فيه الأعمال. ومع أنهما ذكر شيء معنوي يقال باللسان، ولكنه هذا الشيء المعنوي يوزن، والله أعلم بالكيفية. وحاول أهل العلم أن يجدوا جوابا كيف يوزن الكلام وهو شيء معنوي، قالوا توزن الصحائف التي فيها الأعمال، ومنها ذكر الله، وحينئذ توزن هذه الصحائف بالأعمال التي فيها. وقيل أن الله يأمر هذه الأعمال الصالحة التي هي معنوية أن تتجسم فتوضع في الموازين، في الميزان، وتوزن كما توزن السيئات أيضا. فكل واحد في كفة، وإذا رجحت كفة الحسنات نجا الإنسان وفاز العبد وأفلح، وإن رجحت كفة السيئات خاب وخسر. فالحديث فيه إثبات الميزان وأنه على الحقيقة، وأن الأعمال توزن وزنا حقيقيا يوم القيامة. الله عز وجل قدر ذلك ويعلم كيفية حقيقته. قال ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، أي الله يحب هاتين الكلمتين لما فيهما من المعاني العظيمة من التنزيه سبحان الله والتحميد وبحمده والتعظيم لله عز وجل. وهذا معناه فيه فائدة، وهي أن الله تعالى يحب الأعمال الصالحة ويحب ذكره وتمجيده وتعظيمه. فلأجل أن هاتين الكلمتين جمعتا بين التنزيه سبحان الله، يعني أنزه الله عن كل عيب ونقص، منزه سبحانه وتقدس، والتبرئة من النقائص، فلله صفة الكمال والأسماء الحسنى، سبحانه منزه عن أي نقص أو عيب، ومبرأ من أي تقصير أو عيب، فهو سبحانه له الصفات العلى والأسماء الحسنى. فكانت حبيبة هذه الكلمة سبحان الله إلى الرحمن، وكذلك وبحمده أي بتوفيقك وإعانتك ربي سبحتك وذكرتك، فلولا أن الله أعانني لما ذكرت الله. وهذا من رحمة الله، هو الذي يعيننا على ذكره وحمده وتسبيحه ثم يعطينا الأجر والثواب على ذلك، فهذا فيه قمة الكرم والجود والرحمة والعطاء من الله، أنه هو الذي يعينك ثم يثيبك على ذلك. ومعنى حبيبتان أيضا إلى الرحمن أن الله من صفته المحبة، فهو سبحانه يحب من عباده من عباده من يستحق المحبة حبا يليق بجلاله، كما أنه يحب كذلك يبغض، فله هاتان الصفتان اللتان تليقان بجلاله سبحانه. والمؤمن دائما يسعى أن يجعل نفسه في محبة الله وأن يحبه الله، والعبد يحب الله، العبد المؤمن يحب الله، والعبرة أن تحب وليس فقط أن تحب. فمن أحبه الله ورحمه ورضي عنه وأثابه ونجا يوم القيامة. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم أي العظيم في ذاته، العظيم في أسمائه، العظيم في صفاته وأفعاله، فلا أحد أعظم من الله، فله صفة العظمة المطلقة، فاسمه العظيم وهو جل جلاله لا أحد أعظم منه. فهاتان الكلمتان كما سمعتم أكثروا من ذكرهما، ففيهما خير كثير، فيهما الفرج، وفيهما طلب محبة الرحمن، وفيهما رضا الله، وهما خفيفتان جدا. والإنسان ممكن في أي لحظة يذكر ربه بهاتين الكلمتين ثم يجد الثواب الثقيل في الميزان يوم القيامة. حتى أنت في سيارتك وأنت تمشي وأنت تأتي، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. معنا مسعود، تفضلي.
السلام،
بارك
الله فيك.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي مسعود.
عندي بس سؤال بخصوص حكم الحركة في الصلاة. أنا عندي ابني بارك الله فيه في التوحد، وحاولنا علم الصلاة من خلال السنن، يعني مش الفرائض، يعني حاولنا العلم يعني كيفية الصلاة، لكن أحيانا أسحبها يعني في الفرائض بعد، وأتحرك يعني أثبت ريده، هل هذا جائز ولا لا؟ أو أحيانا أن يعني أرد إيده إلى صدره، فشو الحكم؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أم سعود، تسمع إن شاء الله الإجابة. نعم بفارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بفارس.
مرحبا شيخ إسحاق، كيف حالك؟
الله يبارك فيك بفارس، يحفظك.
يسلمك دكتور، كيف حالك دكتور عبد الله؟
الحمد لله، جزاك الله خير. الحمد لله.
الله يسلمك ويحفظكم. سؤالي دكتور عن العمرة، الواحد مثلا هو يبتدي من شقين، يعني سؤال في الطواف، الواحد يطوف حين حول الكعبة مثلا المصلى على اللفة الثالثة أو الرابعة وانتقض وضوءه، هني كيف الواحد يسوي؟ هل يعني يرد يتوضى ويكمل العد الأعداد اللفة، ولا يبتدي من أول جديد؟ وسواء فعلت المسعى، المسعى بعد نفس الشيء، إذا بعد يعني مشى ولقد بعد يعني انتقض وضوء، شو اللي يسويه يعني؟ بغينا شرح بسيط يعني من فضلتك. يعطيكم العافية ومشكور.
جزاك الله خير. الله يعافيك فارس. تسمع إن شاء الله الإجابة. حياك الله أبو محمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد فضل. الله يبارك فيك محمد.
لو سمحت بس عندي استفسار إذا سمحت.
نعم تفضل. تفضل محمد.
في عندي بعد الصلاة في التشهد الأخير هل ممكن نضيف عليه مثلا دعوة حق الوالدين أو في دعاء محبب
إن شاء الله؟
هالشيء. والشيء الثاني بالنسبة لل إذا أنا صليت ركعة الأخيرة الرابعة وقريت تشهد كامل بيصير لو ما خلص الصلاة كاملة بيصير عندي تشهد ثاني مرتين، فيها حرج ولا لا؟
كيف كيف لو تعيد السؤال الثاني محمد؟
أنا جيت على الركعة الرابعة اللي ما مخلص الركعة سجد وسجدتين وخلصت الركعة وبيقعد حق التشهد الأخير.
صحيح.
فأنا مفروض أني أقرب معه.
صحيح.
ولا ما أقرب معه؟ وإذا قريت معه أنا بضطر أني بعد ما أكمل الصلاة الركعات اللي فاتتني بصليهم وأقرأ التشهد الأخير مرة ثانية. صار عندي تشهد مرتين.
إن شاء الله.
في حرج ولا لا؟
جزاك الله خير. جزاك الله خير محمد. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله.
زين شيء سؤال أخير بس.
نعم تفضل. تفضل.
بالنسبة أنا سمعت أن في الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الربح يفضل أن الإنسان هل هو حديث صحيح ولا شو بالضبط؟ أن المفروض الإنسان لما يسوي تجارة يكون ربحها لا يزيد عن الثلث. هل هذا حديث صحيح ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك محمد. نعم. أخ حمزة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حمزة تفضل.
عندي سؤال بخصوص قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. الحين في شيوخ يقولون انك لازم تقرأها، والشيوخ الثانيين يقول لازم ما تقرأها. والله اني تعبت الحين، اقرأ ولا ما اقرأ؟ مرات اسمع للشيخ هذا واقرأ الفاتحة، ومرات اسمع للشيخ الثاني وما اقرأ الفاتحة، فاخاف ان الفاتحة ما تكون صحيحة، فان شاء الله الشيخ يجاوبني.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير خمزة. اسمع ان شاء الله الرد. حياك الله. نجيب فضل الشيخ. سؤال مسعود سألت عن الحركة في الصلاة، تقول ابني به مرض التوحد فتقول علمه كيفية الصلاة، فتقول عندما أصلي النافلة أو الفريضة يعني أجعله يصلي بجنبي قد أتحرك أثناء الصلاة حتى أعلمه كيفية الصلاة، مثلا أن أضع يعني يده على صدره مثلا إذا تحرك أو في كيفية السجود أو غير ذلك. فالشيخ في هذه الحال هل حركتي أنا في الصلاة لتعليم ابني هل تؤثر على صحة صلاتي؟
بالنسبة لهذا السؤال فإن الأصل في الصلاة السكون وعدم الحركة إلا الحركة التي من مصلحة الصلاة، وكثرة الحركة في الصلاة تبطلها لأنها خلاف المقصد من الصلاة وهو الخشوع والسكون. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكون في الصلاة لما رأى الصحابة أو بعضهم يتحرك، فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. اسكنوا في الصلاة. اسكنوا في الصلاة أمر لابد من تنفيذه، أي فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تجوز الحركة في الصلاة إلا ما كانت من مصلحة الصلاة، كان يكتشف في وقت الصلاة أنه منحرف عن القبلة فيعدل اتجاهه ويعدله فيتحرك قليلا اليمين والشمال حتى يكون باتجاه القبلة أو أمامه سترة فيقترب منها قليلا ليكون أمام السترة تماما، فهي حركة من مصلحة الصلاة. وما ليس من مصلحة الصلاة فلا يتحرك. فأرى أنك الفرض تصلين وكذلك السنة دون أن يكون بجنبك، وتطلبين منه الصلاة وتجلسين عنده وتراقبين صلاته، تراقبين صلاته معك وهو يصلي أنت لست في صلاة، إن أخطأ صححت له حتى ينتهي من صلاته. فهنا أنت لست في صلاة، لن تنشغلي عنه، لأن أنك تصلين وهو بجنبك معناه تحتاجين أن تراقبيه طول الوقت، وهذا معناه لم يبقى ذهن للخشوع في الصلاة، إنما طول الوقت أنت تراقبين الولد الله يحفظه ويشفيه. فأرى أن تصلي ثم تناديه وتنادينه ثم تطلبي منه أن يصلي وأنت بجنبه وتشجعيه على الصلاة، هذا إذا أمكن. إذا لم يمكن فناديه وأنت تصلي السنة، ولكن لا تنشغلي به كثيرا، دعيه يصلي وما أتى منه قبل، لأنه معذور أولا بصغر سنه، ثانيا بما عنده من إشكال فمعذور، ثم بعد الصلاة تنبهيه على مثل هذه الأخطاء. إما بعد الصلاة فإن لم يمكن أن يصلي إلا معك يصلي وأنت انشغلي بصلاتك، وما يأتي منه الحمد لله، وما فيه من خلل هو في حل منه، وبعد الصلاة صححي له، بعد الصلاة صححي له، أو أن يصلي هو وأنت بعد الصلاة تجلسين بجنبه وتصححين له، بهذا تسلم صلاتك وهو يتعلم إن شاء الله. وأسأل الله له الشفاء العاجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه ويجعله قرة عين لك. وأنت جزاك الله خيرا على صبرك واحتسابك، نعم الأم الصالحة بهذا الصبر والاحتساب والاهتمام، والصلاة إن شاء الله والاهتمام بها واهتمامك أنت بصلاة ستكون سببا في شفائه، فإن الأعمال الصالحة تجلب للخير للعبد الخير إن شاء الله والرضا من الله.
بارك الله فيكم الشيخ فارس. يقول في العمرة وفي الطواف، إذا انتقض وضوه في مثلا في الطواف في أو في السعي كما ذكر، في هذه الحالة يقول سأخرج وأتوضأ وأرجع مرة أخرى، هل يقول أعود مرة أخرى أطوف من البداية أو أكمل من حيث انتهيت؟
ها هنا فرعاني أو شقاني في هذا السؤال. الفرع الأول بالنسبة للطواف، الطواف يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ولذلك والدليل على ذلك أن في حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية زوجه رضي الله عنها قالوا له إن صفية حاضت، قال حابستنا هي؟ قالوا قد فاضت، قال فلا إذن. فلا إذن يعني معناه تستطيع أن تنطلق لأنها قد طافت طواف الإفاضة وهي طاهرة. فأخذ أهل العلم من هذا ومن حديث عائشة لما أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فحاضت فرآها تبكي فقال ما لك أنفستي؟ قالت نعم. قال هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. فمنعها من الطواف رضي الله عنها وهي في الحيض. فاستنبط أهل العلم منه وجوب الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر للطواف، وعليه إذا انتقض وضوءك وأنت في الطواف حدد المكان الذي انتقض فيه الوضوء، اعرف المكان ثم انطلق، فارفع الحدث وتوضأ وعد إلى المكان نفسه وابني على ما سبق وكمل الطواف، وما تحتاج تعيد الطواف من أوله. لو كنت في الرابع وانتقض وضوءك مثلا مقابل الركن اليماني تذهب فورا إلى الوضوء. الحمامات الحمد لله في الحرم موجودة وقريبة، تتوضأ وتعود إلى الركن اليماني وتنطلق من هناك حيث انتقض وضوءك، وتكمل الشوط الرابع وتبني على ما سبق. هذا بالنسبة لي الطواف. أما السعي فلا يشترط فيه الطهارة، ولذلك إذا سعيت بطهارة وانتقض وضوءك في أثناء السعي أكمل، لأن الأدلة لم تدل على وجوب الطهارة للسعي، وإنما دلت على وجوبها للطواف، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يقول في الصلاة وفي التشهد الأخير بعد أن انتهي من التشهد، هل يجوز أن أدعو لوالدي، وهل هناك دعاء وارد مستحب عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
اللهم صل وسلم. إذا انتهى المسلم من التشهد فأولا يدعو بالاستعاذات المشهورة الأربع، حتى قال بعض أهل العلم بوجوبها، وهي الاستعاذة من عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال ومن الكفر والفقر عذاب في النار، استعيذ بالله منها. اللهم نستعيذك من الكفر والفقر ومن عذاب في القبر ومن فتنة المسيح الدجال، هذه لابد يأتي بها. ثم إذا انتهى فهناك أدعية ثابتة في السنة، مثل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلمت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر. فمثل هذا الدعاء، وكذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يكررها قبل السلام. ثم إذا أراد أن يتخير غير الأدعية المأثورة فله ذلك، لكن بشرط أن لا يقع في الاعتداء في الدعاء، فلا مانع أن يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في التشهد بعد الانتهاء قال فليتخير من الدعاء ما شاء، بمعنى يدعو لنفسه اللهم اغفر لي، أو اللهم بارك لي في ذريتي، اللهم ارزقني الحلال والطيب، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، أو يدعو لأي أحد اللهم اغفر لفلان، اللهم شافي مريضي ومرضى المسلمين. فلطالما أن الدعاء جائز وليس فيه أي تعد أو شيء محظور، فليتخير من الدعاء ما شاء حينئذ. والدعاء من للوالدين شيء محبوب مطلوب، لا مانع منه في السجود أو بعد الانتهاء من التشهد تماما، الله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يقول إذا دخلت مع الإمام في الركعة الأخيرة فيقول سأقرأ التحيات كاملة، فيقول بعد ذلك سأقضي مع الإمام الركعات، وأيضا في الركعة الأخيرة سآتي مرة أخرى بالتحيات والتشهد كاملا.
لا مانع من ذلك، صحيح هي الركعة الأولى بالنسبة لك، ولكن هنا أنت لم تزد في الصلاة عمدا، أو لم تزد التشهد عمدا، هذا التشهد إنما أتيت به متابعة للإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هنا لا يجوز أن تقوم وهو قاعد التشهد، فهنا ما حصل من زيادة ناتج عن متابعة الإمام، وهذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو استثناء من الأصل أن في الصلاة تشهدان، أن في الصلاة تشهدين، استثناء من الأصل، لأن فيه متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه متابعة للإمام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فصلاتك صحيحة ولا شيء فيها إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل ورد حديث أن الربح في التجارة لا يزيد على الثلث؟
الربح في التجارة مفتوح، إلا ما ذكره بعض أهل العلم الربح الفاحش، سمونه الربح الفاحش بالفقهاء، فحينئذ هذا الذي يجتنبه التاجر. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن الأشياء قد غلت فسعر لنا، فقال: إن الله هو المسعر، إن الله هو المسعر. طبعا ما في شك هنا، لما طلب الناس التسعير معناه أن التجار يربحون ويرفعون في الربح، فلذلك طلب الناس التسعير، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم هنا بهذا الحديث أن السعر يترك للناس، فقال لهم هذا القول لما قالوا: غلى السعر يا رسول الله، يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فمعناه أن الأصل أن يترك السوق بأرباحه وربحه مع المراقبة، مراقبة التاجر، بحيث أنه لا يستغل الناس استغلالا كبيرا فيؤدي للتضخم، ما يعرف بالمصطلح الحديث، وهو تضخم مصطنع يكون لا داعي له، بخلاف رفع السعر إذا هناك سبب، مثل انقطاع الطرق، تعذر الوصول السلع بسهولة نتيجة حرب أو نتيجة قطاع طرق أو بغاة أو نتيجة ارتفاع في الشحن لسبب ما يضطر التاجر يرفع، فهذا ربح لا بد منه معقول يستمر التاجر في الربح. أما إذا كان ليس ثمة مبرر لارتفاع الأسعار، هنا يتدخل ولي الأمر ومن ناب منابه من المسؤولين لضبط الأمور، وهكذا بعض التجار لابد من ضبط الأمر معهم. أما الأصل وهذا الغالب في حالة استقرار الأمور يترك الناس يرزق بعضهم من بعض، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعر لأن رأى أنه لا حاجة لذلك، لأن التسعير أيضا فيه قد يلحق الضرر بالتاجر، فإذا لم يوجد سبب تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علل في نهاية الحديث: إني لأرجو الله أني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة، يعني خاف يظلم حتى التاجر بالتسعير، فلم يرى مبررا صلى الله عليه وسلم لهذا، فعرف معنا أن الأصل في الربح أنه الإباحة ويترك للناس بحسب العرض والطلب وبحسب قدرة التاجر وطريقة وصوله للسلعة وطريقة توفيره للسلعة وبحسب العرض والحاجة فيترك، فيربح الثلث، يربح الخمس، يربح النصف، إلا إذا فحش الربح بجشع وطمع وعلم ذلك، فحينئذ نعم بعض أهل العلم بين هذا، وحينئذ لولي الأمر أن يضبط الأمور. هذا هو التفصيل في هذه المسألة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ حمزة يقول: ما حكم قراءة الفاتحة في الجهرية؟ يقول: سمعت البعض يقول يجب أن تقرأ، والبعض يقول لا تقرأ مع الإمام في الجهرية، فيقول: ماذا أفعل في هذه الحال؟
نعم، ما تقوله وما قلته من الحيرة في هذه المسألة صحيح، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي وقوي جدا، وعده أهل العلم من مسائل الخلاف القوية، وذلك لقوة أدلة الطرفين. فقائل بالنسبة أولا للصلاة السرية لابد من القراءة فيها للمأموم والإمام، فالفاتحة ركن تقرأ من المأموم والإمام في الصلاة السرية، ليس في ذلك إشكال. إذن ثانيا بالنسبة للصلاة الجهرية في الركعة الثالثة والرابعة في الصلاة الرباعية، أو في الثالثة في الصلاة في المغرب، فهنا على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة، وليس في ذلك إشكال. إنما الإشكال في الركعة الأولى والثانية في الصلاة الجهرية، فمن أهل العلم من قال يقرأ المأموم في الجهرية والسرية، ومنهم من قال ينصت في الجهرية ويقرأ في السرية. والأدلة في ذلك قوية، وأنت عليك أن لا تضطرب في الجواب. هذه مسألة مثلها مثل أي مسألة خلافية تجد فيها الخلاف، بل إن غالب مسائل الفقه خلافية، المجمع عليه والمتفق عليه أقل من المختلف فيه. ما المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تسمع لعالم ثقة تثق فيه وفي إجابته، وتمضي على فتواه، بعد ذلك لا تلتفت إلى إجابة أخرى تسمعها. هذا ستجد في أي مسألة، وهذه وظيفة الإنسان الذي لا يحسن أن يجمع بين الأدلة ويرجح. الله أمره بأمر واحد فقط، طلب منه شيئا واحدا فقط، لا زيادة تكليف فيه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا المطلوب. فتسأل أو تسمع من تثق فيه من أهل العلم، ثم تعمل بهذه الفتوى وتمضي فيها. لو سمعت خلافها لا تغير، فالعالم الثقة التقي الذي هو محل ثقة وعلم تعمل بفتيا، وهذا غالب المسائل كما أخبرتك هكذا. والعلماء اختلفوا في الفاتحة أتقرأ في الجهرية خلف الإمام أم لا، منهم من قال يقرأ، منهم من قال لا يقرأ ينصت. من قال ينصت استدل بأدلة، منها قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، حملوه على الصلاة، قالوا في الصلاة وفي غيرها، بل في الصلاة أولى، والفاتحة من القرآن، فهنا المطلوب الإنصات، وكذلك ما بعد الفاتحة مطلوب الإنصات من المأموم وليس القراءة. واستدلوا أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بالناس فكانوا يقرؤون خلفه، فسألهم فتبين أنهم يقرؤون الفاتحة، قال لا تقرؤوا أو لا تفعلوا، يقول أبو هريرة فانتهى الناس عن القراءة. واستدلوا أيضا بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، أي قراءة الإمام قراءة للمأموم، فتبين إذن أن المأموم بهذا ينصت في الصلاة الجهرية خلف الإمام ولا يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية، ينصت، فقراءة الإمام له قراءة. وأما حديث الأمر بالقراءة فقوية وكثيرة، منها من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج أو فلا صلاة له، فهذا معناه أنه يقرأ، لكن حمل هذا على الصلاة السرية أو الانفراد للمنفرد. فتبين أن الفاتحة أحيانا لا تقرأ وتصح الصلاة فيكون استثناء من الأمر العام بقراءتها، كمن أدرك الإمام وهو راكع لا يقرأ، يدرك الركعة بالركوع ولم يقرأ، مع ذلك حسبت له ركعة وهو لم يقرأ الفاتحة وإنما أدرك الركوع، فهذا إذن استثناء. وكذلك من لا يحسن قراءة الفاتحة، قراءة الإمام له قراءة، فهذا استثناء، فعلم أن ذاك العموم الذي أمر بقراءة الفاتحة فيه ليس على عمومه، قد دخله تخصيص، والأمر العام كلما دخله تخصيص ضعف عمومه. فالخلاصة أن الأدلة على الإنصات خلف الإمام في الجهرية، الصلاة الجهرية قوية، قوية جدا، وكذلك القراءة. فوالله أعلم تنصت، والإنسان لو حاول يقرأ والإمام يقرأ سورة أخرى ويقرأ الفاتحة يجد مشقة، يجد مشقة في ذلك، وإما يعلي صوته فيؤذي من بجنبه وقد يشوش على الإمام، ولن يدرك أو يفقه ما يقرأ من الفاتحة. فالإنصات يريحك، وهذا القول يريحك، وقراءة الإمام لك قراءة، وصلاتك صحيحة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا توضأت الصبح هل أستطيع أن أصلي إلى العصر أو المغرب في نفس أو بنفس الوضوء، ويقول أنا قليل جدا في الدخول إلى الحمام.
نعم، تستطيع أن تصلي بوضوء واحد ما لم تحدث أو ينتقض الوضوء بسبب من أسباب النواقض، وذلك لدليلين. دليل أول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه في الحديث كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد، فهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز صحة الصلاة. يوم الفتح كما جاء في الحديث الصحيحة صلى بوضوء واحد، وكذلك في بعض الألفاظ مسح على خفيه، فقيل له صنعت شيئا لم تكن تصنعه يا رسول الله، فقال عمدا صنعته، عمدا صنعته، إذن لبيان التشريع، لبيان التشريع، سواء كان يريد أن يبين صلى الله عليه وسلم جواز الصلوات بوضوء واحد أو يريد أن يبين المسح على الخفين، فكلاهما يشمله النص فدل على الجواز. وثانيا السبب أن لما يتوضأ المسلم يرفع الحدث فهو دخل في عبادة، والعبادة لا تبطل إلا بسبب من أسباب البطلان. وعليه فإن سؤالك هذا وضح الجواب فيه، وهو أنك تصلي بوضوء الفجر، صلاة الفجر، الظهر والعصر وربما المغرب لطالما لم ينتقض الوضوء. هذا ممكن تفعله وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أذكرك أن تجديد الوضوء أيضا شيء حسن، بتجديد الوضوء ولو كنت على وضوء أيضا لا بأس بذلك، أمر طيب، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لي أخ توفي وعليه ديون كثيرة ولم يترك شيء، هل يجوز تسديد ديونه من زكاة مالي أم تسديد ديونه واجب عليه؟
أما الوجوب فلا، ولكن إن تيسر أن تسدد دينه فجزاك الله خيرا، خاصة إذا لم يكن ممن يلعب بالمال، إنما اضطر للدين للحاجة أو كثرة العيال وضغوط الحياة فاضطر للدين وتوفي وعجله الأجل ولم يستطع السداد، فجزاك الله خيرا سد الدين من لم يسقط عنه الدين. فإذا طلب من الدائنين إسقاط الدين للوفاة، منهم من يقبل منهم من قد لا يقبل، فمن لم يقبل فسدد عنه ولو من الزكاة، لأن المسلم مرتهن بدينه يوم القيامة وحبيس في دينه وفي قبره. إذا كان خاصة أخذ الأمال ليتلفه، أما من أخذ ليرده فيسد الله عنه ويعينه، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الصلاة على رجل عليه دين، فلما تكفل أحدهم بدينه صلى عليه صلى الله عليه وسلم مع شفقته على أمته ليبين للناس خطورة الدين وخطورة عدم رد أموال الناس، حتى الشهيد يحبس بدينه. فالحذر من أخذ الدين دون رد، أو الذهاب للدين دون مبرر أو حاجة وضرورة، حاجة ملحة وضرورة. فإن تيسر السداد فسدد عنه، وجزاك الله خيرا ومأجور بذلك إن شاء الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج عاشة بن صندل. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.